وقيلتنا خط أحمر وقيلتنا خط أحمر.
السلام عليكم. الشيعة والعلمانيون، العلمانيون ضد الغيبيات والخرافة، والشيعة دين الخرافة. كيف يستفيد العلمانيون من الخرافيين سياسيا؟ كيف هي إدارة الصراع بين دولة ومنهج كله كهنوت ودين لا كهنوت فيه؟ أمريكا وإيران صدام أم وفاق؟ نجدد التحية بكم مشاهدي الكرام في مستهل هذه الحلقة من برنامجكم عقيدتنا خط أحمر. نرحب بكم وبضيفنا الحبيب فضيلة الشيخ المهندس عبد المنعم الشحات. أهلا بك
الشيخ،
شرفتنا وأكرمتنا. كما نرحب بضيوفنا في الاستوديو ونبدأ حلقتنا بإذن الله تبارك وتعالى. شيخنا الحبيب، العنوان مش غريب شوية؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الواقع العلمانية تحتاج بشدة إلى وجود المذاهب الخرافية في البلاد الإسلامية، لأن زي ما احنا عارفين دلوقتي في العولمة، العولمة إن الغرب واخد تجاربه، ما انتهى إليه عبر تجارب كثيرة في حياته السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وعايز يفرضها نمط واحد على كل العالم. لما يفرضها نمط واحد على كل العالم بيستفيد التفوق الثقافي، بيستفيد ان هو دايما هو النموذج والباقي هو التابع الى غير ذلك،
على حسب الغير
يقصد. بيضمن ان ما حدش يخرج عن المنظومة، وان هو الغرب عموما وامريكا فوق الغرب هم المهيمنين على العالم. طيب العولمة يعني يفرض منهجه، منهجه اولا علماني. الغرب عشان نبقى عارفين يعني هل هو علماني ولا نصراني، الغرب كان علماني، دخلت النصرانية. الغرب تاريخه ما قبل ميلاد عيسى عليه السلام كله علمانية، لانه الفلسفات اللي بتتكلم في الكون والحياة ونحو ذلك، وبعدين بعد بعثة عيسى عليه السلام وفي يعني بعد رفعه او هم يعتقدون صلبه بدأ اليهود يضطهدون اتباع عيسى عليه السلام، فبدأ ان البعض يروح لاوروبا يحاول يدعو بره مخالفة، حتى
لحد ما كانت
مخالفة لما هو موجود في كتبهم الى الان، انما بعثته الى خراف بني اسرائيل الضالة ورحلة بولس. بولس هو صانع الديانة النصرانية، وكان اول تحريف عمله ان هو بدأ يبشر بها خارج نطاق بني اسرائيل، وبدا يدمج منها وبين الديانه الوثنيه الرومانيه، لكن في الاخر دخلت النصرانيه اوروبا في يعني القرن الاول الميلادي، طبعا بعد رفع عيسى عليه السلام حوالي 30 ميلاديه او نحو ذلك.
هل هي انتهت بعد ثوره فرنسا شفنا ولا؟
هذه الديانه طبعا كان جزء منها ان هم بدا يبقى فيه من ضمن التحريفات، لان هم كتبوا قانون الإيمان ونقشوا المسائل العقدية الأساسية بعد رفع عيسى عليه السلام، فعقيدة دين بيتعمل كامل
بعد
منسوب لنبي
بعد رفع النبي
وبعد ما هما بيقولوا صلبوا زي ما بقول لحضرتك. فقالوا لا، أصل الروح القدس بيحل بالمجامع الكنسية، والمجامع الكنسية إذا كلامها واحد، الجامع الكنسية اللي نقشت مسألة التثليث اللي وضعت قانون الايمان الى غير ذلك.
أليس هذا قريب من مساله الشيعه والامامه وان الامام معصوم والله؟
ما هم لا، هذا اصل.
نعم.
والشيعه النسخه.
نعم.
يعني ايه؟
نعم.
فده الاصل، ده الاصل بتاعهم. ان هو ومن هنا بدا الكهنوت. ومن هنا بدا ما يعني وصف الله تبارك وتعالى اتخذوا احبارهم ورهبانهم
اربابا
من دون الله. وعلي بن حاتم رضي الله عنه سال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ما عبدناهم؟ قال: لم يحلوا لكم الحرام ويحرموا عليكم الحل فاتبعتهم؟ قال: نعم. قال: فتلك عبادتكم اياه. فبدأ هذا الكهنوت يتوسع ويضغى ويحس ان هو مع سلطة الهية. كلا ان الانسان لا يضغى، فهو انسان مع اسباب طغيان وبيكذب على الله، فالطغيان عم جدا. فبدأ اول حاجة ياخدوا النظريات العلمية اللي هي في طور النظريات، ويعتمدوها داخل الكنيسة ان بعض
طبعا هي على اهوائهم ولا يعتبرون
لما تيجي تتغير غيرها ما هو لازم يظهر بقى انه كذاب وانه هو معهوش الروح القدس وانه انه لا فيضطر يرفض النظريات العلميه الاكثر حداثه اللي كانت هي بالفعل اصدق او هي اللي شغاله لغايه دلوقتي. بداوا ان هو لما يجي الامير او الامبراطور يتنصب جوه الكنيسه فيبقى ده اختيار الاباء، يبقى ده اختيار الله، يبقى الشعب ملوش حق. فبدا هو بيعارض العلم ويساعد طغيان الامراء، فبقت حالة مظلمة جدا.
ولعل الآن شيخنا العلمانيين والليبراليين يكرهون في نظرهم مسألة الدولة الدينية من أجل هذا الأمر.
بالضبط تماما، لأن الدولة الدينية الكيان الحاكم بيحكم بتفويض من الكنيسة.
نعم.
فيقول إذا هو ظل الله في الأرض لأنه نصف في الكنيسة، فالكنيسة معها الروح القدس إذا. وبعضه وكان لهم مسالك تانية زي مثلا الجبر، وان ده اختيار الله حتى لو لم ينصف في الكنيسه فيحرم محاوله الخروج عليه.
شيخنا بارك الله فيك، لو قلنا ان الصورتين المظلمتين في مساله تطبيق الدوله الدينيه هي مساله الحق الالهي وولايه الفقيه كالتقارب من بعضهم الاثنين.
ما هو انت زي ما قلنا لحضرتك هتيجي بعد كده لما هتلاقي تقريبا كل الحاجات موجوده بصور مصغره شويه كل احنا بنحكيه ده.
طيب
يبقى عندك ايه اللي حصل؟ ان هذا الطغيان الكنسي فجر ان الناس خرجت على الكنيسه وقامت الثوره الفرنسيه. في اوج في اوج هذا الموضوع كان في محاوله لالغاء الدين نهائيا، واقل شيء فصل الدين عن الحياه. دلوقتي رجعوا تاني لقوا ان هم هيبقوا بلا هويه وبلا ثقافه
من سنوات قريبه.
فبداوا يعني ربما في يعني هو نقول الكلام ده في الخمسين سنه الاخيره.
طب اليس يعني نوجه جمهورنا جمهور المسلمين انهم يعني اذا كان العلمانيون في اوروبا لهم اصل العلمانيه يتوجهون الى دينهم؟
اليس لا اصل هو توجه له ما هو بايه؟ بتفسير موائم للعلمانيه.
نعم.
انت عندك النهارده الحزب الحاكم في المانيا اسمه الحزب المسيحي الديمقراطي. كويس. انت عندك مثلا الحزب الجمهوري في امريكا ذو توجهات دينيه واضحه وبيستدل بالتوراه في كلامه او بالانجيل ونحو ذلك. فالمهم ان دلوقتي نشات العلمانيه كرد فعل لطغيان كنسي، لفساد كنسي، لمصادمه بين الدين والعلم، لوجود كهنوت الى غير ذلك. بعد فترة هم رجعوا تاني قالوا الدين يرجع بقى، بس يرجع الكهنة مؤدبين ما يدعوش ما كانوا يدعونه زمان، بل راحوا خدوا نص من الانجيل اعتبروا هو ده اقوى نص يعني يفوق كل النصوص الاخرى، اعطي مال الله لله وما لقيس لقيسر. العلمانية كل ما تسمعه من ديمقراطية اشتراكية رأسمالية كل ده تحت مظلة العلمانية، لان انا اما هجيب مناهج الحياة من الدين واما هجيبها من تجارب البشر. تجارب البشر هي دي العلمانية مع كل مدارسها اللي ممكن تكون متصادمة غاية التصادم. النسخة الغربية من العلمانية بتكلم على الديمقراطية، الأحدث بيتكلم على الديمقراطية الليبرالية كنظام حكم، بيتكلم على الرأسمالية كنظام اقتصاد، بيتكلم على نسبية الأخلاق كنظام أخلاق، بيتكلم على الليبرالية كنظام اجتماعي. ده خلاصة الاختيار الغربي اللي هو جايبه لنا المفروض يفرضه علينا. فأول حاجة بيقول إيه؟ اتركوا أول حاجة في المنظومة كونوا علمانيين. اول حاجه الغرب جاي بيتكلم فيها، وده اللي بدا مع الحمله الفرنسيه على مصر. احنا بنقول العلمانيه بدات في اوروبا مع الثوره الفرنسيه ضد الكنيسه. طيب العلمانيه جت الوطن العربي او البلاد المسلمين مع الحمله الفرنسيه على مصر، وكانت دي بدايه المحاولات. وبعد كده كانت اكثر في عهد محمد علي لما بعث الارساليات الى فرنسا، وكانت في يعني اشدها في اوائل القرن العشرين. كانت خلاص الحياه المصريه من الناحيه السياسيه على الاقل صبغت بصبغه علمانيه، حزب الوفد، حزب الاحرار الدستوريين ونحو ذلك.
من ابرز الشخصيات اللي ادخلت العلمانيه الى مصر او كانت سبب في ادخال غير محمد علي؟
يعني محمد علي هو البدايه، لكن لما نقول المفكرين اللي هم بداوا يتكلموا بصراحه، طه حسين، احمد لطفي السيد، العقاد، سعد زغلول.
فهم حاولوا يجمعوا بين الدين مثلا والعلمانيه شفنا؟
لا، بعضهم زي محمد عبده مثلا حاول يجمع بين الدين ولا، لكن في بعضهم كان علماني قحة زي احمد لطفي السيد. ومناسبه احمد لطفي السيد كان له يعني خطاب في وداع كرومر وهو ماشي بعد حادثة دنشواي بيشكره على جهوده اللي هو عملها في مصر وخدماته للشعب المصري ونحو ذلك. فده يعني كان وكان بيطالب باستمرار الحماية البريطانية على مصر يعني. فده وده ملقب عندهم استاذ الجيل.
نعم. ظل شيخنا الصراع الان بعد حادث دنشواي وبعد هؤلاء الذين يسمون بالمفكرين صراع بين الدينيين او الذين ينادون بدولة دينية والذين ينادون بدولة علمانية الى الان.
نعم.
على عدم فهم العلمانيين لمسألة الدولة الدينية. لو فضلتك يعني
لا مش شرط يكون مش فاهمين.
نعم.
يعني انت ممكن تتكلم النهاردة على ناس كتير مش فاهمة، لكن هو الجيل الاول كان فاهم كويس جدا هو بيتكلم على ايه. وكان ومن ضمن هذا الفهم ان هو اختار الصوفية والشيعة كممثل للدين عشان يحاربه. والان العجيب بقى ان نفس العلمانيين هو اللي بيختار الصوفية والشيعة كممثل للدين عشان يسنده.
ايه السبب شيخنا؟
السبب ان هو كان يطمع اول ما جه يصبغ مصر بصبغة علمانية. فهتلاقي لغاية النهاردة ان هؤلاء بيحاكي المعركة. حافظ مش فاهم زي ما احنا بنقول كده في المدارس. فهو جاي يقول الدين خرافة، الدين يصادم العلم، الدين يعوق التقدم، الدين يدعو الى الخضوع للحكام. كل ده بيتكلم ايه على دين الكنيسة
حافظ وخلاص،
اللي بناء عليه قامت الثورة الفرنسية ضده. فاذا كان الدين كذلك فهو شر لا بد ان نتركه. فبيفاجئ الناس بتقول له دين المسلمين لا خرافة فيه. دين المسلمين بيقول سيد الشهداء حمزة ورجل مقامة الى سلطان جائر
فأمره وفنهاء كلهم.
الدين المسلمين ليس فيه ايمان بالجبر ولكن ندافع القدر بالقدر. دين المسلمين لا كهنوت فيه، بل فيه ان الحكم الا لله، بل في ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما تكلم بصفته قاضي، لما تكلم بصفته مشرع، بصفته مبلغ عن الله، ده هو الطاعة اصلا لله، والرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ فطاعته من هذا الباب. لكن بصفته قاضي قال انكم تختصمون الي ولعل احدكم ان يكون الحن بحجتي من الاخر. فكل المبررات سقطت. طبعا هو مشروع مش هيسقط، مش هيسيب المشروع بتاعه يضيع. فيعمل ايه؟ يحاول قدر الامكان يكتم صوت اللي بيتكلموا بالدين ده اللي هيصمد امام العلمانيه ويبرز لا عندكم خرافه، الخرافه موجوده حول القبور والمشاهد، عندكم مصادمه للعلم، لان بيقول لك ما تروحش للدكتور واللي عنده حاجه يروح يجيب تربه ام هاشم يتداوى بها. وده مرحله من المراحل، كانت حتى الكتابات الادبيه والافلام السينمائيه بتركز على ان الصوفيه دين الخرافه. فطبعا تقول ايه يعني، كان وقتها المخرجين سلفيين مثلا والمؤلفين لا، ده هو كان
حسب الاستفادة،
هو بيختار ممثل للدين وبيبرزه لانه يمتلك الاعلام، ودايما اللعبة لعبة اعلام. يقول هذا هو الدين، اذا انتم كاوروبا لن تتقدموا الا عندما تأخذوا بالعلمانية. ده اللي كان زمان عايزينه. لما ربنا قدر وقامت الصحوة الاسلامية واستطاعت بفضل الله تبارك وتعالى ان تقدم الدين كما ينبغي ان يكون، وان تظهر كل ما ذكرناه من احنا ما عندناش كهنوت، ما عندناش مصادمه للعلم، لان ده بقى عندهم هم كمان. الدكتور موريس بوكاي مثلا له الكتاب الشهير التوراه والانجيل والقران في ضوء العلم الحديث. هذا الكتاب كتبه قبل ان يسلم، وكان بيقول فيه التوراه فيها ما يناقض العلم، الانجيل فيه ما يناقض العلم، القران ليس فيه ما يناقض العلم. بيقول التوراه كتوثيق، كعلم مخطوطات وتوثيق، ما نقدرش اقول ان ده كتاب موثوق فيه، ده مكتوب في عده عصور لعده كتاب. الانجيل كذلك، القران اقدر اقول ان النسخه اللي بيقراها المسلمين النهارده هي اللي توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهي موجوده.
شيخنا باذن الله بعد الفاصل نتعرف من فضيلتك كيف يستفيد العلمانيون من الشيعه يعني في المسائل السياسيه. مشاهدي الكرام فاصل قصير ونعود اليكم باذن الله عز وجل.
أصحاب الهادي نبراس وعقيدتنا خط أحمر، وعقيدتنا خط أحمر. أصحاب الهادي نبراس وعقيدتنا خط أحمر، وعقيدتنا خط أحمر.
عدنا إليكم مشاهدي الكرام بعد الفاصل الذي كنا نتحدث قبله حول كيف دخلت العلمانية إلى مصر. شيخنا الحبيب، بصفتك المتحدث الرسمي باسم الدعوة السلفية في الإسكندرية، كيف يستفيد العلمانيون من الشيعة أو من الأصحاب المذاهب الخرافية سياسيا، من ناحية سياسية؟
احنا عندنا المدخل الفكري اللي قلناه ان طول ما هو موجود تفسير خرافي للدين، طول ما هو العلمانية بتنتشر، وبالتالي هو في وقت من الاوقات كان بيبرز هذا التفسير الخرافي ويهاجمه عشان ينشر العلمانية. لكن لما لقى ان الصحة الاسلامية اكثر انتشارا، بقى بيحاول يخليه عايش وصاحب العقل يميز زي ما بيقولوا، يعني هو بيدعمه. السفير الامريكي بيحضر الموالد ويتبرع بملايين الدولارات، ومع ذلك هو عايز يقول الاجيال الجديده اللي تطلع لما تلاقي هو ده الدين اللي بيجي على التلفزيون الرسمي واللي بيجي كذا، ويبقى في نفس الوقت عبر الانترنت وعبر القنوات الليبراليه بيسمع كلام عن الليبراليه والعلمانيه، هو هيوازن اوتوماتيك من غير ما القنوات دي تهاجم الشيعه. ليه بقى مش او تهاجم الصوفيه؟ ليه مش عايز يهاجمهم؟ لانه مستفيد منهم. هو الاول كان عايز يهاجمهم عشان ينشر على حسهم العلمانيه، فلا ان هو بيهاجمهم كانه بيساعد اهل السنه على نشر الحق. يعني هو انت بتهاجم وهو بيهاجم، وانت بتنتقد بطريقه شرعيه وعقليه، وعلى الاقل بينتقد بطريقه عقليه، فلا انا خليهم. ليه بقى؟ لان كل هذه الاديان فيما عدا منهج اهل السنه والجماعه اديان كهنوتيه بصوره او باخرى.
تعتبر شيخنا الرافضه دين ام مذهب؟
مذهب، مذهب. ولكن يعني اصل يعني ايه، في النهايه احنا بنقول الشيعة الزيدية مسلمين بالاتفاق، الشيعة الامامية كلام ابن تيمية فيهم وفي المعتزلة ان حقيقة اقوالهم كفر، ولكن فيها من الغموض وعدم الوضوح ما يحتاج الى اقامة الحجة.
الا نفرق شيخنا بين الشيخ ولا العمي او المعمى والعم؟
احنا هنقول مجرد انتماء الشخص الى طائفة الشيعة الاثنى عشرية لا يساوي ان هو خرج من الملة، الى ان نتثبت هو ما اللي بيعتقد ان القرآن زيادة فيه او
اللي هو منهج اهل السنة.
لكن هنلاقي معظمهم، حتى ممكن تلاقي شيخ معمم فيهم ده، وطبعا الطقية عند الشيعة تعمل لنا ازمة كبيرة. فهتعمل ايه؟ ده انت ممكن تلاقي واحد يقول لك احنا بنتربى على ابي بكر وعمر احيانا، يعني تحت ضغط المناظرة او غيرها، فما تقدرش مجرد انتمائه لهذا المذهب اللي ما تعرفش مين قال فيه ايه. دي اخطر حاجه. يعني هتلاقي في كتبه وفي تراثه كلام على تحريف القران، في كتبه وتراثه سب الصحابه، في كتبه وتراثه تصديق الافك في عائشه رضي الله عنها فيه، ومع ذلك لما تيجي ممكن تكلم واحد وجها لوجه ممكن تفاجئ انه بيتبرع من هذا كله، لدرجه ان الساسه الايرانيين لما بيحضروا مؤتمرات التقريب مع السنه بيقولوا ما فيش حاجه اسمها قبر ابو الولاء المجوسي. فاحد المؤتمرات يعني ده اخرجوا الشيخ القرضاوي عن شعوره، الرجل اللي هو ابرز رجل في السنه نادى بالتقريب. من كتر ما بيجد الكذب الصريح المباشر، مفيش ابو الولوء المجوسي. طب ايه ده يا اخوانا؟ قاعد يشتغل في فيديو اهو في كذا، يقول لك مواطن ايراني بدا له ان يقيم قبر في صحراء، هو حر. طب وفي مواطن ايراني سني عايز يقيم مسجد مش حر
في طهران؟
والمواطن الايراني ده عايز يقيم مسجد اسمه ابو الولوء المجوسي. طب لو واحد عايز يقيم بقى يعني مواطن ايراني عايز يسب الخميني مثلا، هيبقى هو حر برضه؟ زي ما واحد بيمجد قاتل عمر رضي الله عنه. فيعني التقية عند الشيعة هتخليك في الاخر انت مش عارف انت بتتكلم مين. انت ممكن تفاجأ في كلام الدكتور مصطفى السباعي اللي كان ابرز احد ابرز اللي دعوا الى التقريب مع الشيعة، وكان بيحكي ان الرجل شيعي لبناني هو معاه يعني قطع معاه شوط كبير جدا في الكلام على اسمه عبد الحسين، في الكلام على التقريب والشيعة لا يسبون الصحابة، عن فوق كتاب ابو ريع احد اخطر الكتب الليبرالية العلمانية اللي بدأت تهز الثوابت عند السنة في طعنه على ابي هريرة رضي الله عنه بتقديم هذا الرجل. فراح يعتب عليه قال له هو حر يعني ده فكر يا عم. طيب قال طب من هنا لهنا حاول. راح الشيخ الدكتور مصطفى سباعي ده من انصافه، يعني رغم ان هو كان متورط في التقريب، كتب كتاب السنه ومكانتها في التشريع الاسلامي، وعمل مقدمه يعني لازم كل حد يقراها عشان يعرف دول مقدمه الكتاب وقصه خداع التقريب اللي هم بيعملوه معاه. لو جينا بقول لحضرتك ان انا عندنا ان هم
عفوا فضلتك قلت متورط في التقريب، هل التقريب هل الذي ينادي بالتقريب بين السنة والشيعة يعتبر في ورطة؟
طبعا،
كيف؟
لان هو بيتورط مع طرف يعني التقريب عنده، زي ما جرب رشيد رضا وجرب محب الدين الخطيب، قال لك التقريب بعد برضه ما قطعوا شوط كبير وتورطوا، قال لك التقريب عند الشيعة ليس له الا معنى واحد،
تعالوا عندنا
ان نفتح عقول ابنائنا لكتب الشيعة، وان نقول لهم ان الشيعة تخلوا عن ما هم عليه بحيث يحصل، والا يتراجعوا هم عن اي كلمة مما قالوها عند ابنائهم. هو هيقول لك انا بطلت اقول، بس وانت اللي تقول، انت يا سني اللي عايز تقريب اطلع ليل مع نهار تقول للشيعة برؤاء واللي يقول عليهم كذاب، وهو هناك يفضل يطبع نفس الكتب ويطبع ويفضل يعظم نفس قبور ابو العلاء المجوسي. طب يا عم خلاص، الشيعة لما بيجوا عندك هيقول كلام السنة، لان انت خلاص اتفقنا على كده. يبقى انت عند الشيعة اولا ما خدتش حاجة عند الشيعة خالص، ولا عرفتهم من الحق، ولا خليتهم يكفوا عن سب الصحابة اللي لهم جميل عليك لازم ده. طب هم جيهم عندك انت اعطيت الشهادة العامة، الشيعة زينا زيهم ومع هم عليهم الباقي بقى.
الكلمات اللي استاذ مصطفى السباعي اللي حضرتك تكلمت عنها، لو ناخد جزء منها من المقدمة اللي سعادتك قلت عليها، مضمونها ايه سعادتك؟
ما انا اقول لك مضمونها ان يعني الرجل يتعجب ويتحصر ويضرب كفا بكف. الراجل اللي بيتكلم معايا في التخريب ده كيف يدعم كتاب ياسين بن ابي هريرة؟ فهو قال اكيد في الامر حاجة غلط، فلما راح كلمه لقى الامر اكثر عجبا، فقال اذا كان هذا هو مفهومهم للتقريب فانا اول من اقف ضد التقريب. وان كان هو برضو قال وما زلت مع التقريب القائم على ان يتراجعوا عن سبهم للصحابة، وان يتردوا عليهم، وان يقفوا في وجه من يسبهم. والله هو في الاخر ده يعني هو بيقول تقريب يحافظ على السبب. لما اجي اقول لحضرتك بقى في الحتة ان هم هذه المذاهب فيها كهنوت،
هي الفرق بين يعني أواجه
من الناحية السياسية. يعني دلوقتي العلمانيين في تعالوا اتكلمنا بقى على وضعنا، بيقول لك احنا بنراهن على اصوات 15 مليون صوفي. طبعا هو العدد مبالغ فيه. طب هو ال 15 مليون دول يعني الخمسة ستة علمانيين لفوا على ال 15 مليون اقنعوهم بالليبرالية؟ اقنعوهم بالفرق بين الديمقراطية والليبرالية وايه الفرق بينهم؟
هو حتى هم
اقنعوهم بالفرق بين اقتصاد السوق الحر لا هو
كل الصوفية يعني يرفضون دين الله عز وجل؟
احنا برضو في نفس الوقت ما احنا مش عايزين نسلم لهم ان الصوفية دول كلهم لكن انا بقول هو ليه بيقول كده؟ لانه قعد مع مشايخ الطرق الصوفية، ولما قعد معاهم لا كلمهم لا في الليبرالية، كلمهم
مواجهة التيار
السلفيين عايزين يهد لكم الاضرحة وساعدونا عشان دول لو وصلوا للحكم هيرد لكم الاضرحه. فاذا خلاص هو ما دام
مصالح ليس
ما دام بيتفق مع شيخ الطريقه. انت يا عم طريقتك فيها كام؟ فيها مليون. هو حطهم في جيبه كده. لما بيجي عايز يغزو العراق على بقى السياسه الدوليه، ما دام قعد مع المرجع الشيعي يبقى هينزل ويعيش في الارض فسادا ويحتلها، مفيش واحد شيعي هيرمي عليه طوبه. ليه؟ لان المرجع
خلاص.
فهذه الأديان اللي فيها كهنوت أو هذه المذاهب اللي فيها كهنوت من الناحية السياسية مهما كانت مصادمة إلا أنها يمكن التفاوض معها، يمكن القعود على مائدة. الكلام ده اتعمل
اللي فيها كهنوت عفوا
يمكن أنك تقعد معها على مائدة مع شخص تتفق معاه، تبقى اتفقت مع الطائفة كلها. الكلام ده اتعمل في مصر لما جت الحملة الفرنسية وما نفعش. يعني نابليون أول حاجة عملها لما دخل القاهرة قال انه عمل لجنة من علماء الازهر لادارة شؤون القاهرة، وعلى رأسهم الشيخ عمر مكرم رحمه الله، تسع مشايخ. الاستاذ محمود شاكر بيقول مين اللي عرف نابليون وهو في فرنسا؟ هم دول التسعة الكبار. فيقول كان في استخبارات على هيئة مستشرقين، لكن ستة من دول رفضوا، قالوا نحن لا نتولى باسم نابليون. جاب غيرهم، عارف هو مين اللي وراهم على طول، وكون هذا المجلس. ومع هذا سليمان الحلبي اللي كان عنده حوالي 20 سنة وقتها اتى الكليبر اللي معاه هيئة علماء معينة عشان يقول اهو انا معاه. ليه؟ لان السنة ما عندهاش كهنوت، فهو عارف ان دول اعداء. هذا الشيخ تورط، فتن في دينه، تورط انه أخطأ تقدير المسألة، مفيش حد في السنة يعرف يقعد يتفاوض ويقول كل السنة جايين ورايا. لا ده ليه؟ لأن حتى عام السنة، خد بالك مش بتكلم هنا على السلفيين فقط، أنا بتكلم. ولذلك كان حتى في حوار مع أحد المفكرين، فكنت بقول له المصريين سلفي المزاج، فهو انزعج جدا، انتوا يعني عايزين تقولوا. قلت له لما بتيجي تقول لحد حاجه ان دي من الدين، مش بيقول لك فين دليلك؟ هي دي السلفيه.
نعم.
هي دي باختصار السلفيه، هي عباره عن منهج في الاستدلال.
نعم.
ده القضيه الاولى عند السلفيه، ويتفرع عليها لو انت كل حاجه بتقول فين الدليل، هتصحح عقيدتك وفق الدليل، عبادتك وفق الدليل، الى غير ذلك. فاحنا اهل السنه، عوام اهل السنه، بقي فيهم، ودي الحته اللي لازم نفضل محافظين عليها، ان احنا ندعو الناس اليها، ان يفضل جواهم ان هم عارفين واطيعوا الله واطيعوا الرسول.
ممتاز.
واولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله ورسوله.
شيخنا، اشهر الدول الشيعيه دوله ايران، هل هي كانت شيعيه اصلا ولا تدرجت، ام ان التشيع طارئ عليها؟
طبعا هم بيزعموا ان يعني، او بيحاولوا يتغاضوا على ان المذهب الشيعي مذهب طارئ على ايران. لان الشيعة، لكن يدل على ذلك ان هم عبر تاريخهم قالوا اخترعوا ما يسمى بالتقية. طبعا التقية هي الاكراه، اذا اكره الانسان ممكن ايه يقول كلمة الكفر او ما دونها، فاذا كان ممكن يقول كده. لكن هم عندهم التقية دي يعني هي الاصل.
نعم.
يعني عندنا التقية استثناء.
نعم.
لما يبقى فيه اكراه حقيقي.
نعم.
لكن هو عنده مجرد انه يلاقي نفسه شيعي واحد وسط شوية سنة يقول لك يتردى على ابي بكر وعمر،
قلنا هدين ابائي.
فقالوا ليه؟ قالوا لولا التقية لما بقي في هذا الدين احد.
الكذب
هم
الكذب يعني، عشان يعني تقصد ان
هم مسمينها التقية طبعا،
هل تقصد ان دين مبني على الكذب؟
دين مبني على، لا، والعجب من كده ايه؟ ان العامي الشيعي ما يعرفش انه كلام هو الحق وانه التقية. ليه؟ لانه ملزم دايما يسأل امام الزمان او من ينوب عنه. فهو مثلا مرة قال له ابو بكر رضي الله عنه، مرة قال له ده صنم قريش والعياذ بالله، ومرة بين البنين قال له يعني هو
تاريخ شخصية
كان علي اولى منه، قاله فيهم الحق مش مهم، لان هو هيروح يسأله. احنا دلوقتي في البلد دي بنقول ايه؟ يقول له قول ابو بكر رضي الله عنه، خلاص هو ده الحق في الوقت ده. هيجي مرة، لذلك تجد التناقض حتى في الفقهيات عند الشيعة تناقض كبير جدا، وما بيحاولوش يحلوه، لان هو الحل معروف. يعني هو في ربما رمضان قبل الماضي واحد قال لهم ايه؟ ممكن في رمضان تشرب 3 سجاير بحد اقصى. محدش راح قال له ليه؟ وليه السنه دي بقوا 3؟ وليه يعني لو هو ده امر مفطر، طب ما كان يبقى يعني يفطر كثيره هو قليله. طب لو هو مش يفطر ليه 3 بس؟ طب محدش بيسال.
لا لا لا، سالت ولاد الفقيه في المعصوم يقول
مفيش حد بيسال عند هؤلاء. طب بقول لحضرتك، كان هؤلاء مفرقين لهم تواجد كبير شويه في منطقه العراق ومنطقه بلاد فارس، وده له علاقه بان هذا الدين قائم على القوميه الفارسيه. يعني هذا الى ان قامت الدوله الصفويه، وهي دوله قائمه على العصبيه الشديده للجنس الفارسي، وده موجود لغايه النهارده. طبعا معروف ايران عامله مشكله كبيره جدا على تسميه الخليج العربي ولا الفارسي.
نعم.
والبعض قال لهم طب ما نحلوها، الخليج هنا من الناحيه دي السعوديه وقطر والكويت مش
عربي، هناك فارسي،
ومن الناحيه دي ايران، ودول عايزينه عربي دول عايزينه فارسي، طب ما الصفه الجامعه للاثنين الخليج الاسلامي. قالوا هذا عبث بالتاريخ لا نرضى به. يعني
شيخنا، ناخد بمناسبه كلامنا عن الخرافه، ناخد ملف فيديو كده بسيط من فضلتك تعلق عليه، وبعدين نكمل بعد اذن فضيلاتك لو تاذن لنا.
اللغة التي يسبحون بها، وتعرف أيضا حتى الحيوانات، وردت الروايات المتكاثرة أنها تعرف محمدا وآل محمد. لها شعور ولها معرفة. الآن أضرب لك مثل بعض الروايات. رواية يسأل أحد الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أن الثور ليش نشوفه مطقطق شكل الثور يعني جثة كبيرة، ولكن شيء ملفت أن الثور ترى رأسه مطقطق. يقول الإمام سلام الله عليه أن أصل الثور كان رأسه شاهق مرتفع، لكن لما عبد العجل من دون الله عز وجل استحى الثور فطأطأ خلقة، طأطأ حياء من الله عز وجل. أو مثلا بعض الروايات تتكلم حتى عن البومة، مثلا البومة الآن تعد من الطيور الوحشية اللي تسكن بالخراب، صحيح، ويضربون فيها بعض الأمم الأمثال بالحكمة. البومة كان طائر اجتماعي مع الناس، يأكل معهم ويتواجد على موائدهم. يقول الإمام الصادق سلام الله عليه، وأنا أدري أن في بعض الناس يستخفي مثل هذه الروايات، زين يستخف، أنا ما أخاطب هؤلاء، أنا أخاطب ناس يعتقدون بالغيب ويعتقدون بأن الطريق إلى العلم الصحيح هم محمد وآل محمد. ولا أمثال هذا من الخزعبلات، ولا أمثال هذا من الخزعبلات اللي تروى عن، على قولتنا احنا نقول شعيط ومعيط، زين أمثال هذه الطرهات اللي تروى عندهم كثيرة، لكن احنا نرويها وإن كانت عجيبة على بعض الأسماء، لكننا نحن نرويها عن معين صافية، نأخذها عن معين صافية، محمد وآل محمد. البومة كانت مع الناس على الموائد، لكن لما قتل الحسين سلام الله عليه قالت ألا تجالس هؤلاء الناس. الإنسان اللي تجالس،
شيخنا يقول كما سمعت فضلتك، ما طالبكم؟
هو الرجل ما بيتكلم الناس، هو الرجل قال لك انا مش بكلم الناس دي. وان كان هو يعني ايه العجيبه، هو بيقول امثال هذه الخدعه
هو طالب نفسه هذا الكلام،
حاجه عجيبه جدا. طبعا نحن نؤمن بالغيب، ولكن الغيب الذي يأتي من المعين الصحيح، والمعين الصحيح ليس الكذب على الأئمة، وليس الكذب، وليس نسبة علم الغيب إلى البشر. وإذا كان هو بيقول إنه هو الذي يأتي عن الأئمة، فبنقول أن الله عز وجل قال للرسول صلى الله عليه وسلم ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. فمع أن الرسول أخبر ببعض الغيبيات، ولكن أمر الله عز وجل الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول ذلك للأمة ليعرفوا أن علم الغيب الذي تكلم به الرسول صلى الله عليه وسلم ليس علما ذاتيا ولكن بوحي. فإذا انقطع الوحي انقطع الغيب، بل وهو في حياته صلى الله عليه وسلم كان لا يأتيه الوحي في أمور، وكما ربما مثلت قبل قليل بقول صلى الله عليه وسلم أنكم تختصمون إلي ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجتي من الآخر. طب ليه الوحي ما جالوش في كل قضية؟ عشان الأمة تعرف أنه بشر، هذا من جهة، وعشان يبين أداب القاضي من جهة، وعشان يبين للمتخاصمين لو خدعت القاضي في الدنيا حتى لو كان القاضي ده رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه، لا فهذا سوف يعود عليك بالوبال في الآخرة، وليس أنه يقول حكم لي به القاضي. إذا كان لو حكم لك به رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاته لما صار هذا حقا لك، طالما أنك أن الخصم تلاعب في الخصوص.
شيخنا بعد إذن فضلك نتكلم عن طبيعة العلاقة بين أمريكا وإيران بعد فاصل قصير، نعود إليكم بإذن الله عز وجل.
أصحاب الهادي نبرات، وعقيدتنا خط أحمر، وعقيدتنا خط أحمر. عقيدتنا خط أحمر، وعقيدتنا خط أحمر.
عدنا إليكم مشاهدي الكرام بعد الفاصل ونرحب بكم وبضيفنا فضيلة الشيخ عبد المنعم الشحات. أهلا بك شيخنا. ما هي طبيعة العلاقة بين أمريكا وإيران؟ فضلتك تعلم الآن أن كل الناس تشعر أن العدو الوحيد في العالم كله لأمريكا هم إيران، هل هذا الكلام صحيح أم لا؟
السياسة لا تعرف العداوة المطلقة ولا الصداقة المطلقة، والبعض بيعتبر اللي بيحصل بين إيران وأمريكا تمثيلية وأنهم حبايب جدا.
البعض ولا الكل؟
لا البعض.
نعم.
لأن أنا مش من البعض ده.
نعم.
هو في الواقع إيران احنا قلنا أنها قامت فيها الدولة الصفوية، في الواقع الدولة الحالية هي امتداد للدولة الصفوية.
نعم.
لكن الدولة الصفوية كانت بتقوم على القبلة في الأول حكم عائلة. عايز يثبت حكمه، فقالوا له انت عشان تثبت حكمك استغل الأقلية الشيعية وتشيع، وبعدين خلي الأقلية دي هي اللي تسيطر. ودايما في العلوم السياسية بنقول حكم الأقلية ديكتاتوري جدا وراسخ جدا لو وصلوا، زي ما الطائفة النصيرية في سوريا، طالما عرف يوصل حاكم ما وبعدين يسكن الطائفة اللي هو بينتمي إليها، هم أقلية فخيفين من الأغلبية، فهو بيقول له ده أنت بقيت رغم أنك أنت أقلية بقت في إيدك الجيش والشرطة
والشدة.
فهو ده اللي حصل بالضبط، وهي سوريا نسخة من الدولة الصفوية، والدولة الصفوية هي اللي أوقفت فتوحات الدولة العثمانية في أوروبا وتحالفت مع البرتغال في أنها في الوقت اللي كانت المعارك البحرية بين الدولة العثمانية والبرتغال على أشدها في السيطرة على البحر المتوسط، ملك البرتغال بعت للصفويين ان هم يبتدوا يضربوا الدولة العثمانية من ظهرها، وبالتالي السلطان سليم الاول اوقف الفتوحات في اوروبا كلها وجي خد الشام ومصر والعراق، ولكن لم يستطع ان يتوغل لغاية ما ياخد ايران. المهم الدولة الصفوية قامت في ايران وتبنت المذهب الشيعي وفرضته بالحديد والنار على الناس وميزت الشيعة على السنة الى غير ذلك، وقامت هذه الدولة كدولة فارسية. طبعا المذهب الشيعي نفسه في بذور فارسية، يعني أصدق وصف اتقال على الشيعة ان هم بذرة نصرانية غرستها أيد يهودية في تربة فارسية.
يعني عفوا اضرمات مع بعض.
يعني انت هتلاقي حاجات متاخده من النصارى بالظبط اللي كنا لسه بنتكلم فيها، الغلو في عيسى قصاد الغلو في علي رضي الله عنه، الرجعه قصادها الرجعه، ممكن في حاجه ثانيه تلاقي واخد وصايه يوشع بن وان يوشع بن نون وصي موسى عليه السلام يبقى علي رضي الله عنه وصي محمد صلى الله عليه وسلم.
تكبر عنه.
في نفس الوقت واخد بقى من نسل لما خلى الامامه في نسل علي رضي الله عنه راح ممشيها في الحسن ثم الحسين، يعني مشيها اخوه.
نعم.
وبعدين راح ممشيها ايه؟ في ابناء الحسين من ابنه كسرى. وعندهم رواية ودي خلت واحد شيعي يرجع عن ويتوب لما أرى أن من ألقاب الإمام المنتظر خسر مجوس، فإن هو الذي سينتقم للمجوس من العرب، وجايبين رواية عن أحد الأئمة برضو زي ما الراجل بيقول لك أحد الأئمة، فهو واحد سمع قصة أن الإمام الغائب هو حفيد كسرى، فراح سأل أحد الأئمة قال له أيوة هو حفيدي وحفيد كسرى في نفس الوقت، وإن كسرى لما سقط الإيوان يعني قال إن هو إيه بودع الإيوان قائلا له وسوف يأتي من ولدي من ينتقم من هؤلاء، قال له هو ولدي إيه. طيب. وبالتالي هذا الإمام هيبقى من جهة من نسل النبي صلى الله عليه وسلم ومن جهة من نسل كسرى، وهيرجع يعمل ايه بقى؟ يقتل العرب.
امريكا الان
حتى ما قالش السنه، ما قالش النواصب، ولكن العرب، ويبدا بقريش.
السنه وشيعه.
يعني هو عنده من العرب كلهم
سنه. واخدين شيخنا حتى من اليهود مساله احتقار العالم ان هم اعلى من غيرهم.
فانا عندي ايران قائمه على عصبيه فارسيه ومذهب الدين الشيعي، ومين فيهم اثر في الثاني تداخل كبير جدا.
علاقتهم بامريكا يا شيخ.
علاقتهم بقى بامريكا. كشيعه امريكا عايزاهم. بدلا من السنه، يعني امريكا مش عايزه حد.
اللي احنا اتكلمنا فيه في اول الحلقه اللي سالت
كدوله لديها طموح لاعاده الامبراطوريه الفارسيه،
أمريكا
مش عايزاهم. وفي السياسه بيقول لك طب لما نبقى احنا الاثنين قدامنا خصم مشترك نظهر بمظهر الحبايب. فلما يجي في أفغانستان أمريكا وإيران حلفاء، لما يجي في العراق أمريكا وإيران وحلف حقيقي، لما يجي إن إيران بتقول تمن التحالف ده وتمن بيع أفغانستان وتمن بيع العراق أعمل قنبلة نووية، أمريكا تقول له لا، لا تصل إلى هذه الدرجة، أنا أديك التمن أنك تنضم إلى النادي النووي وأنت أصلا عندك قومية فارسية. وعلى فكرة هو سبب أن الناس منبهرة بإيران إيه؟ أن احنا للأسف في العالم العربي والإسلامي نبتلى بحكام لا هو عايز ينصر دين ولا عايز يقيم دنيا ولا بينتمي لقومه، وبالتالي بايع القضية، بايع الغاز ببلاش، بايع الكرامة الوطنية ببلاش، سايب المية تروح. لكن في إيران، في إيران بيشوف حاكم بيقول له بمنطلق قومي، يعني المهم في الآخر عنده مشروع.
طيب هذا الأمر، ناخذ شيخنا سؤال من أخواننا من الجمهور حول هذا الأمر. الشيخ إبراهيم تفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الظروف الحالية التي تمر بها بلادنا نرى كثيرا من الناس ينادون بعودة التعاون بين ورد العلاقات بين مصر وإيران، ومن جانب آخر نرى كثيرا من يتصدرون الفتوى ينادون إلى الآن بالتقارب بين الشيعة والسنة، فما رأيكم في ذلك؟
شكرا. شكرا.
والله في الوفد الشعبي اللي راح يزور إيران، وأنا رأيتهم على قناة فضائية وعمالين يصولوا ويقولوا في سب من ما زالوا أسرى لتاريخ مظلم وتاريخ باطل ينسب إلى الشيعة ما ليس منهم. فمتصل عادي من عوام الناس قال له يا أخوانا يا أيها الوفد اللي راح، قلتم لإيران تسيب، كلموا سياسة الراجل صراحة، بس هو تترك احتلال جزر الإمارات، قلت لها إنها تخلي الخليج مزعلانة لأنه مسميها الخليج العربي. فقعد الراجل يضرب أخماس أزاز، وإحنا رايحين نقرب مش رايحين نبعد، وبعدين أصل الموضوع عادي يلف حوالين نفسه. فالبعض أحيانا بيبقى مدفوع بدوافع مش عارف اتكلم عليها، هاخد منها الدافع اللي هو ممكن يبقى محترم، هو العاطفة. عاطفة الوحدة. لكن انا لما يبقى لو انا ابتليت باخ فاسد هفضل اعتبره اخويا، بس ما ينفعش اعتبره صالح. ودي النكتة اللي احنا بنتكلم فيها. لكن لما اجي انا اقول عشان هو اخويا هتغاضى عن فساده واقول للناس والله ده بقى كويس هو مش كويس، واخدعهم ويروح ينصب عليهم تاني ويروح يخدعهم تاني، بالذات المسألة دي مش 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 انا عندي لو واحد بتولي اخوه بينصب على الناس لازم يقول للناس والله ده بينصب عليكم. لما انا ابتلي بجماعة من المسلمين عندها هذه الانحرافات العقدية وتفط في عدد الامة لازم افضل احذر الناس منهم، وان كان احنا دايما بنقول نحن اهل السنة.
ان صلتك تحذر فقط ولا تنادي بالتقريب، ام تنادي بالتقريب مع التحذير؟
لا احنا
او الوضوح.
لا احنا بص عندنا ثوابت شرعية. كلمة تقريب دي يعني ايه؟ يعني انا مثلا اقول له ما هو على فكرة ده احد العروض المطروحة، طب ايه رأيكم نسيب ابو بكر وعمر ونقول والله ناس كويسين، ويبتدي السب من عثمان رضي الله عنه. في ناس وده احد المذاهب واكثر المذاهب مدعومة من امريكا اللي هو التشيع العربي. دول الشيعة لما جيوا يدعوا في اوساط العرب لقوا ابو بكر وعمر
محبوبين جدا
جدا، لكن عثمان اصطادوا اخطاء
فهموها هم انها اخطاء عندهم
طبعا، يعني اخطاء اقول ايه اصطادوا اللي فبدأوا يفيدوا
سبهم
من عثمان. امريكا بقى معجبة جدا بالتشيع العربي. ليه؟ له كهنوت يعني يعرف يتفاوض معاه، وفي نفس الوقت ما عندوش طموح اللي هو عند التشيع الفارسي.
ناخد سؤال اخر شيخنا الاستاذ محمود تفضل.
رضاك فضيلة الشيخ الجليل، أثناء مواجهات حزب الله مع إسرائيل كان هناك كان السلفيين يدعون بأن هناك تناقض طارة يشجعون حزب الله، وطارة طارة يحذرون حزب الله، وطارة يتمنون له الانتصار. فسعادتك أليس ذلك تناقض؟ نرجو التوضيح من سعادتك.
شكرا. ولعله موصول بنفس السؤال. نعم. الإجابة ان انا بتكلم على ايه، لابد ان تبقى ان يبقى اهل السنة هم الجماعة الام وهم المذهب الذي يحتضن. زي بقولك عندك اخ شرد احنا مش هنقطع الوصلة اللي بيننا وبينهم، هما بيقطعوها انا مش هنقطعها. ما لم يأتوا كفرا بواحد. طبعا الشيعة الاثنى عشرية عندهم اقوال هي في حقيقتها كفر، لكن لا تسأل كل الشيعة حتى علمائهم هيتبرأ منها، فاحنا مش متشوفين ان احنا نطردهم برا.
هل الكل لا يتبرأ؟ شفنا البعض يتبرأ والبعض لا يتبرأ.
مثلا واحد زي ياسر الحبيب مثلا في دول والشيعة هناك تبرأوا منه. يعني القضية
من الطقية يا شيخنا ولا كتا عنا؟
ما احنا مش عارفنا ندخل جوه قلب حد. احنا بنحذرهم يا اخواننا، اللي يقول الاقوال دي يبقى كافر، اللي يقول الاقوال دي يبقى مبتدع، واحنا مش عايزينكم تكفروا، مش عايزينكم تخرجوا من الامة، احنا مش عايزين نخرج حد.
شيخنا في نهاية هذه الحلقة اريد من فضلتك كلمة اتوجهها الى عقلاء الشيعة، فماذا تقول لهم؟
عقلاء الشيعة عندي انا اللي تراجعوا عن كل هذا الباطل واصبحوا سنة، واظن يليهم في العقل اللي قالوا طب خلونا بنحب علي زيادة شوية، بنقول له اصل انت بتحب علي زيادة شوية ليه؟ طيب احنا الاصل ان احنا نحب الله ونحب من يحبه الله، ثم هذا الحب على مقدار قربه من الله عز وجل نحبه، فالله عز وجل الذي احببنا النبي صلى الله عليه وسلم من اجله، واحببنا آل النبي صلى الله عليه وسلم من اجله، واحبابنا صحابة صلى الله عليه وسلم من اجله، بين لنا ان افضل
ابو بكر وعمر.
افضل امة صلى الله عليه وسلم ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. طبعا السنة يحبون علي حبا جما، ويحبون اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، هو الحب الحقيقي.
كلمة من فضلتك لغير عقلاء الشيعة ماذا تقول لهم؟
يبقوا عقلاء.
طب كلمة لاهل السنة واهلك في مصر ماذا تقول لهم شيخنا؟
احنا بنقول نحن لا نتشوف لتكفير احد، ولكن لا ينبغي ان نكون سذج ونترك عقول وقلوب ابنائنا. واحنا شفنا حسن شحاته المصري بيقول ايه على عائشة رضي الله عنها،
امر عجيب.
يعني انت هتيجي النهاردة، اصل البعض كان مقبول زمان تقول لي لا ده تاب وانت جبت منين، النهاردة في انترنت وفي فضائيات وبتنقل على الهواء تسجيلات حسن شحاته، ده القضاء المصري بيدين بها، ده منين جه؟ وده رجل في قلب الريف المصري، وزار ايران اعجب بايران عطوله كتب، بقى الراجل بيسب عائشة انا صراحة على المنبر، مش بتكلم على ياسر الحبيب واحد، ياسر الحبيب راح يسب بقى من لندن. يعني مش كل اللي شايفه هناك. فاذا انا بقول لهم اهل السنة حاجة كويسة جدا ان اهل السنة يفضلهم الحضن الدافئ لكل الناس، بس احذر ان تفتح قلوب وعقول
عقدتنا
لفساد عقدي يضر بالدين، ويعتبر من اكثر الجحود بحق النبي صلى الله عليه وسلم لما تسب زوجاته، ومن اكثر الجحود بصحابة الاسلام اللي حملوا لنا الدين، وكمان مش ان هم الخلفاء الاربعة بس ولا غيرهم، وعمر بن العاص رضي الله عنه اللي جاهد جهاد عظيم عشان يصل هذا الدين إليه.
بارك الله فيك. نشكر باسمكم جميعا فضيلة شيخنا المهندس عبد المنعم الشحات المتحدث الرسمي باسم الدعوة السلفية في الإسكندرية، نشكر لكم طيب الاستماع والمتابعة، طابت أوقاتكم جميعا بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
منهجنا قرآن يزخر باللؤلؤ يزمو والعنبر والسنة.